إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى: يوم نحشرهم على يوم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا. كما تعرفون، يوم القيامة يوم عظيم الأهوال، يوم مقداره 50,000 سنة. الناس جميعا يفزعون إلى الأنبياء عليهم السلام ليشفعوا لهم عند ربهم ليقضي بينهم، فقط لمجرد القضاء والفصل، لشدة الأهوال والكروبات في هذا اليوم. الشمس تدنو من الرؤوس حتى تكون قدر ميل. لو فرضنا أن هذا الميل هو الميل الذي يعرفه الناس في المساحات، فهي مسافة مهلكة. يصل الناس العرب إلى أجسامهم على حسب أعمالهم، ومن الناس من لا يعرق أصلا ولا يرى شمسا يوم القيامة لأنه يكون في ظل عرش الله عز وجل. وهناك ناس تأتي صدقاتهم فتظلهم في يوم القيامة فلا يرون شمسا، وأناس تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنها غمامة وسحابة تمنع عنهم حر الشمس. هذا حديث طويل، لعل الله إن قدر لنا عمرا نتكلم فيه، وهو حال المؤمنين يوم القيامة. لكن أريد أن أقف معكم على القسم الآخر، عند أهل الكفر وعند العصاة حتى من المؤمنين الذين عصوا الله وأصروا على عصيانهم وما استغفروا من ذنوبهم. اللهم تب علينا أجمعين. هؤلاء في يوم القيامة تتوالى عليهم الأهوال والكروبات، ففضلا على ما في يوم القيامة من أهوال فإن هؤلاء يعذبون، كما قال الله على هؤلاء الكفار: يحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يمشون على وجوههم لا يمشون على أقدامهم، ليروا العذاب الأليم عميا وبكما وصما، لا يرون ولا يتكلمون ولا يسمعون، ليشعروا بالعذاب وليذوقوا العذاب أشد وأشد لأنهم كفروا بالله عز وجل. بعض العصاة حتى من أهل التوحيد والإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا بعض المعاصي والذنوب، من فعلها ولم يتب منها فهو معرض لعذاب الله في القيامة، ده فضلا عن عذاب النار، قد يغفر الله له وقد لا يغفر. الكلام ده يا إخوانا قبل الحساب، ما في حساب الآن. الناس الآن واقفون في يوم القيامة، هناك عذاب على المعاصي في القبر وعذاب على المعصية في يوم القيامة، وبعد ذلك يأتي الحساب والفصل. وقد يغفر الله لهؤلاء العصاة المؤمنين، وقد يعذبهم عذابا آخر في النار والعياذ بالله. مثلا خذ نموذج الذي يفرط في صلاته، هذا فرط فقط ما تركها كلية، يعذب في قبره. كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يوكل الله عز وجل في قبره ملكا يأتي بصخرة عظيمة فيهوي بها على رأسه حتى يتدهده الحجر ورأس الرجل، وهكذا دائما طوال حياته في القبر يعذب إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة وحوسب فإنه يعذب في النار أيضا إن لم يغفر الله له. فويل للمصلين، وانتبه ما قال ويل لتارك الصلاة، لا، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الأمر يا إخواننا ليس لعب، اللي بيصلي كده يوم ويفوت يوم والفجر عنده مع الضحى والكلام ده، أنت على خطر عظيم. ويل هذا واد في جهنم يسيل فيه قيح أهل النار والعياذ بالله، النتن والعفن والدم والصديد لأهل النار يسيل في هذا الويل. هذا للذي يصلي لكنه يسهو عن صلاته، يؤخرها عن وقتها عمدا، كل يوم يصلي الفجر بعد الشمس، هذا دأبه. أنت مرتكب لكبيرة عظيمة وعلى خطر كبير. الذي يصلي 4 فرائض ويترك فرضا واحدا هو على خطر عظيم. الذي لا يصلي أصلا هذا أتركه في جانب، هذا من أخسر الخاسرين إن لم يتب إلى الله عز وجل وإن لم يرحمه الله. فهنا نقف على بعض مشاهد العصاة في يوم القيامة. أولهم أناس وجوههم قبيحة عياذا بالله، حتى وإن كانوا من أجمل الناس وجها في الدنيا فإنهم يوم القيامة تسود وجوههم. وأما الذين كذبوا على الله فوجوههم مسودة. الذي يكذب على الله يوم القيامة يسود وجهه. طبعا لا أريد أن يذهب ذهنك إلى الذي كذب على الله فدعا لله إلها، نعم هذا هو الكاذب على الله، هذا أحد الكذبة، لكن مما يدخل في هذا مما يفعله كثير من المسلمين وهو داخل في الكذب على الله، أن تقول على الله ما لم يقله، فتقول هذا حلال بغير بينة وهذا حرام بغير بينة. ما فيش رقابة في هذه الأيام على الفتوى، لكن ربنا سبحانه وتعالى مراقب كل شيء. والعالم لو ضلل الناس وأفتى بغير علم وضحك عليهم وحتى الحاكم لم يعزله، لا، يوم القيامة سيرى عذابا أليما إن لم يرحمه الله. الذي يكذب على الله فيقول هذا حلال وهذا حرام هو داخل في هؤلاء. ولذلك قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. يا أخوانا الدين هذا ليس دين رئيس الجمهورية وليس ديني وليس دينك، هذا دين الله عز وجل. فلا يجوز أن تقول هذا حلال وهذا حرام إلا ببينة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قبل أن تقول كلمة في دين الله عز وجل أعد جوابا للوقوف بين يدي الله، لماذا كذبت على الله؟ ابن القيم رحمه الله صنف كتابا فسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. المفتي هذا يوقع نيابة عن الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تقرأ في كتب العلماء الربانيين كالإمام أحمد يقول لك في بعض المسائل لا يعجبني، لا أحبه، تركه أحب. طب ما تقول حلال وحرام، مش قادر، مش بمزاجه، ما عنده دليل قوي يقول هذا حرام، ولا يوجد عنده دليل قوي يقول هذا حلال، مش مطمئن. فورعه وخوفه من أن يكذب على الله قال لا أحبه، تركه أولى. فاحذروا أيها الإخوة أن تتكلموا في دين الله بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون هذه الأيام بغير علم. والمسألة مش للشهادات، لا، حتى أكبر عالم قد تعرض له مسائل لا يعلم فيها جوابا. من أغرب المسائل التي سمعتها هذه الأيام، سمعت البارحة رجل يقول عقد النكاح لابد أن يكون مكتوبا، وإذا كان عقد النكاح لابد أن يكون مكتوبا فلا يسقط إلا بعقد طلاق مكتوب. هذا الرجل ينتسب إلى أنه رجل درس الشريعة، وهذا كلام لا يقوله طالب علم درس البدائيات. عقد الزواج لابد أن يكون مكتوبا، لم يقل بهذا عالم واحد. يجب في عقد النكاح الأركان الولي، الإجابة والقبول والسلام عليكم، هذا الركن. شروط النكاح الشهود، ويعني لا يوجد فيها أبدا الكتابة. الكتابة دي لحفظ الحقوق فقط. وعقد الطلاق لو قال الرجل لامرأتي 1000 مرة أنت طالق لا يقع، هكذا يقول هذا الجاهل، 1000 مرة أنت طالق لا يقع، لازم يتكتب. هذا الرجل لا يخاف الله، ده أنت تجعل الناس يعيشون في الحرام يزنون، وتظن أنك تسهل الأمور. هل هذا دينك لتقول هذا حرام وحلال بمزاجك كده؟ لا يا إخوانا، لا بد أن تسأل نفسك 1000 سؤال قبل أن تقول هذا حلال وهذا حرام. ولا يجوز أيها الإخوة أن تقلدوا أي عالم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. المشهد الثاني، لمن كتم علما شرعيا يحتاج الناس إليه. يعني لو كتم مثلا إيه اختراع ولا حاجة، لا، هذا لا يحسب. لو كتم عنك بعض العلم الشرعي لكن أنت لا تحتاجه، هذا من الفقه. لكن علم شرعي أنت تحتاج إليه، سألته عن فتوى وهو يعلم وأنت تحتاج الجواب فكتم. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، يعني ياخذ يوم القيامة ده واقف، ربنا عافينا جميعا، عليه لجام كده من نار جهنم. عارف الحصان ولا أي حاجة لما تحطها حبل كده لجام عند الفم، هو يوضع له لجام على فمه لأن هذا الفم كتم علما، لجام من نار جهنم. هكذا يظل يقضي وقته في يوم القيامة والعياذ بالله. المشهد الثالث، لأكل الربا. وأكل الربا هذا على خطر كبير، لأنه يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة، وإن لم يرحمه الله يعذب في النار جهنم، في نار جهنم. نسأل الله أن يعافينا جميعا. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقوم من قبره كالمجنون، فقد العقل والتركيز،
يخبط في الأرض ويخبط في نفسه كالمجنون. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع. واضح، مش محتاج يعني واحد ذكي ولا حاجة. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وأحل الله البيع وحرم الربا. المشهد الرابع لمانع الزكاة، هذا الذي رزقه الله مالا فبخل على الله. وسبحان الله، الزكاة 2.5%، نسبة ضئيلة جدا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، خد بالك، بما آتاهم الله ليس زكاة منك، الله هو الذي رزقك ويسر لك سبل الرزق. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال لك في الحديث أن الذي بخل بماله ولم يخرج الزكاة، هذا المال يكون كشجاع أقرع، ثعبان. أقرع ده نوع من أخبث الثعابين، له زبيبتان في سم قاتل، يأتي فيطوق هذا الذي بخل ويقول أنا مالك، أنا كنزك، هل ترى ينفعك البخل؟ يوم يحمى عليهم في نار جهنم، ده الكلام ده بعد يوم القيامة، ويحمى عليه أيضا في يوم القيامة كما ورد في الحديث. هذا الذي منع زكاة ماله الله يعاقبه، كل واحد على حسب المال. كان معه ذهب يقوى جنبه وظهره وجبهته تقوى بهذا الذهب. إن كان المال إبل، تأتي هذه الإبل يوم القيامة. الكلام ده حقيقي، مش مشهد من فيلم ولا حاجة، لا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي هذه الإبل، يأتي بها الله سبحانه وتعالى إلى هذا الرجل، تترك جميع ما تأتي إلى هذا الرجل الذي بخل، فتطعه وتعضه هكذا دائما. إن كان بقر تنطحه وتطأه، وهكذا يعذب في يوم القيامة العذاب الأليم لأنه بخل بماله فلم يخرج الزكاة. فإن كنت غنيا فقف مع نفسك وقفة ولا تتردد أبدا في إخراج زكاة مالك، بل أخرج صدقات، الله عز وجل يخلف عليك خيرا. المشهد الخامس الذي يأكل مال الناس، أو قل بالأدق الذي يغتصب أرض الناس، الذي يغتصب أرض الناس هذا يعذب عذابا عجيبا. من ظلم من الأرض شبرا، تعرفش تحط فيه رجلك، شبرة واحد بس، ظلما، من أخذ من الأرض شبرا ظلما خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين، يتخسف به إلى 7 أرض. في بعض الأحاديث قال أنه يحفر هذا الشبر، يظل يحفر هذا الشبر إلى 7 أرض، ثم يأتي به يحمله على ظهره والعياذ بالله، ولا يستطيع، لكن يعذب وينكل به لأنه أخذ فقط شبرا. لذلك العقلاء فهموا المسألة، كسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، أتت امرأة إلى مروان بن الحكم وكان والي المدينة، فدعت أن سعيد بن زيد أخذ أرضا لها، فقال أنا أخذ شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مروان: وماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ من الأرض شبرا بغير حق طوقه إلى سبع أرضين. قال مروان: والله لا أسألك شيئا. قال سعيد: لها الأرض لتأخذها لتفرح بها في الدنيا، هذا فرح يسير، أما في الآخرة فعذاب لحظة في الآخرة يمسيك نعيم الدنيا كله، لحظة فقط تعذب في الآخرة تنسى فيها كل نعيم الدنيا، فما قيمة هذا في هذا؟ وأعطاه الأرض وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها وأمتها في أرضها، فما ماتت حتى عمي بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها زلت قدمها فسقطت فماتت في الأرض. فاحذر أن تأكل أموال الناس بالباطل، وأن تأخذ شيئا ليس لك، حتى لو شككت اترك، المال الحرام خراب في الدنيا ودمار في الآخرة. المشهد السادس للذي يغل، الغلول هذا لما كان في جهاد، نسأل الله أن يرفع راية الجهاد، أن يرفع راية الإسلام، لما كان المسلمين أقوياء في جهاد ففي غنيمة بتأتي، لا يجوز لأحد أن يأخذ من الغنيمة شيئا إلا بعدما يقسمه الأمير، الذي يظفر بشيء يعطيه للأمير ثم يقسمه الأمير كما أمر الله عز وجل في القرآن. ومن أخذ شيئا قبل القسمة فهو غال كما قال العلماء. قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بهذا الذي أخذه من الغنيمة يحمله فوق ظهره، هيقدر يحمله؟ لا، مش هيقدر يشيل حاجة، هو قادر يقف أصلا، ده العرق يصل إلى بعض الناس حتى يغرقهم، فكيف يحمل؟ يحمل، احمل وزرك في يوم القيامة. وبما أن الجهاد انتهى فلا تظن أن الغلول انقطع، لا، ده موجود كتير جدا، لأن العلماء قالوا: من أخذ من بيت مال المسلمين شيئا بغير حق فهو غال. أي موظف يأخذ مالا من مال الدولة بغير حقه فهو غلول ولا يجوز. بعض الناس يعني كان له مفهوم غريب جدا ومنطق عجيب، قال لك: ما كله قاعد بيسرق والدولة مش بتدينا حقنا، طب خلاص لو عرفت اسرق لي سرقة ولا حاجة مش مشكلة. لا، هم يسرقون يعذبون، إذا سرقت تعذب، سهل المسألة. وليس المسلم إن معه، إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا طالما الناس بيسرقوا أسرق أنا كمان، لا، هذا مفهوم الكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. أنت لو موظف في مؤسسة حكومية وأنا لي عندك مصلحة معينة في المؤسسة دي، فجبت لك هدية على سبيل الهدية، حتى دي مش رشوة، دي رشوة دي حاجة تانية، هدية علشان أنا لي مصلحة فعزك بس يتمشي لي الأمور، لا يجوز، لا يجوز أن تعطي ولا أن تقبل. ده كان بعض الولاة أيام الصحابة قابل ابن عمر فقال: ادعو لي عبد الله. قال: لقد كنت عاملا على البصرة، كنت والي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. يعني ينفع واحد يصلي من غير ما يتوضا؟ لا. طب ينفع واحد يتصدق وهو سرق المال ده وأخذه من بيت مال المسلمين؟ لا. طب العلك ازاي؟ فاحذروا أيها الإخوة من كان موظفا ليتقي الله عز وجل. لو فرضنا الحكومة مش بتديك حقك، عاجبك تشتغل اشتغل، مش عاجبك شوف شغلانة تانية، لكنك تقول ده مش حقي باخده كويس، لا، لا يجوز. أن تأخذ من مال المسلمين شيئا بغير حق. هذا غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المشهد السابع لهذا الذي تكبر على الناس وظن أنهم كالذباب لا قيمة لهم، هو الذي يفهم، هو الذي ينبغي أن يعظم، وهو صاحب الوجاهة بينهم، أما هم فشرذمة لا قيمة لهم ولا وزن لهم، يعيشون على هامش الدنيا. احتقر الناس وازدراهم، وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. كفاية عليك ذنوب أن أنت بتحتقر المسلمين حتى لو كانوا عصاه. اخواننا خدوا بالكم من دي، حتى لو واحد بيشرب خمر والعياذ بالله بيزني ومرتكب لكبائر لكنه مسلم، ادعو الله له بالهداية واحمد الله الذي عافاك. لا تدري، ربما تكون مكانه يوما ويكون هو مكانك. لا تحتقر مسلما أبدا. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس. تخيل الذرة لا ترى بالعين، حولنا ذرات كثيرة لا نرى بالميكروسكوب، رأوها فقط. هذا الإنسان الذي كان منتفخا يشكل يوم القيامة على هيئة ذرة، يعني هذه الذرة في صورة بني آدم. تخيل قدرة الله سبحانه وتعالى. ليدوسه الناس بأقدامهم، هل المسألة تنتهي؟ لا، يعلوهم كل شيء من الذل والصغار، يحبسون في سجن في جهنم يقال له بولس، سجن معمول مخصوص للناس المنفوخة المتكبرة المغرورة، يوضعون في هذا السجن في نار جهنم تعلوهم نار الأنيار، مبالغة لكثرة اللهب حولهم. في هذا السجن الذي تعلوه نار جهنم يسيل إليهم صديد أهل النار والعياذ بالله. فلا تتكبر يا أخي، تواضع. نريد أن نأخذ بالآية مش نعكسها. لما واحد يعيش وسط الكفار أو يروح وسط الكفار تلاقيه كده أي مسكين متواضع، يجي وسط المسلمين يتكبر. لا، أعزة على المؤمنين، لا على الكافرين، أذلة على المؤمنين. شوف يقول ذليل مع أخيك المؤمن، ذل في عز. مش معنى أنك تتواضع للناس أن يدوسوك، لا، في إنسان مسلم تتواضع له، في إنسان متكبر مغرور إذا تواضعت له سيدوسك. هذا أيضا يحتاج إلى فقه، هناك فرق بين التواضع والذل. قال الله للنبي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. المشهد الأخير ونختم به إن شاء الله تعالى، الذي يغدر ويخون بينه وبين آخر عهد فخان العهد وغدر به، يفضح يوم القيامة على الملأ. مش فضيحة بقى في الجرائد في مصر، لا، فضيحة كده يوم القيامة كل الدنيا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة شايفين فضيحة الإنسان ده الذي خان وغدر. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه عند دبره والعياذ بالله، كمان ينصب كده يتحط كده لواء على البني آدم ده، راية كده عليه يكتب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان بفلان، فلان ده غدر بفلان ولا تكن للخائنين خصيمة، حتى أنك مش ما تخونش، لا اللي بيخونه لا تخصم ولا تجادلهم. الإسلام يعلمنا الأمانة والوفاء بالعهد والوعد، ومن صفات المنافق إذا عاهد غدر. فهذه بعض الذنوب أيها الإخوة، كلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب خطايا، وما من بشر إلا وهو يخطئ، كما ثبت بذلك الخبر في كتاب الله وفي سنة رسول الله هذا الكلام، أن جميع الناس يذنبون، المؤمن التقي والعابد الولي، بل الرسول والنبي، كلنا نخطئ. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، هذا هو الفيصل. إن كان لنا ذنوب من هذه الذنوب لنستغفر منها، لعل الله أن يغفر لنا. كانت لنا ذنوب غيرها لنتوب إلى الآن، لأن العذاب يوم القيامة مش مقتصر على هذا فقط، لا، ممكن تعذب يوم القيامة على ذنوب أخرى، هذا الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام فقط. هناك ذنوب أخرى من فعلها قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، يعني في يوم القيامة. تخيل هذا الرجل، الله لا ينظر إليه، يعني بعيد عن ربنا، يعني لا شايفه، لا ينظر إليه نظر رحمة ولا عطف، بل نظر غضب وعقاب، ولا يكلمه كلاما ينفعه، ولا يزكيه ويرفعه، بل يخفضه ويمقته، وله عذاب أليم. هذا حوار طويل، إن كتب الله لنا عمرا نقف عنده، لأن الناس كانوا يسألون رسول الله عن الخير، وكان حذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يدركه أو أن يقع فيه. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم نور قبورنا، اللهم نور قبورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم كن عونا وناصرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اشف مرضاهم وداو جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاكفنا شره يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل الدائرة تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله وإياكم أن نكون من الذين يقولون ولا يفعلون، ويسمعون وهم لا يسمعون، ويوعظون ولا يتعظون. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.